أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. مذكرات جنائية مع المحامي محمد البيز، ضابط التحقيقات الجنائية سابقاً. قصص عاشها وأحداث شاهدها وقائع عاصرها، منها المثير ومنها المحزن المبكي، فيها الجميل وأحياناً فيها المرعب الدموي. نستخلص منها المواعظ والعبر لنعرف الحق ومواطن الخطر. أحداث هذه القصة مستوحاة من قصة حقيقية، والأسماء الواردة فيها أسماء رمزية.
هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة هذه الجمعة. قبل ما ندخل في قصتنا، نذكركم براعينا الله يعطيه الصحة والعافية فاغية العود وبمنتجاتهم المتجددة. وبما أننا الحين على وشك إجازة بين الفصلين، فاللي بيهدي ولا يبي يقدم جائزة نجاح لعياله لأخوه لأخته، منتجاتهم مثل ما أعلننا في حلقاتنا السابقة، وفي عندهم منتجات متجددة. مثلا عندنا هذا معمول، صراحة رائحته مرة راقية، لكن عندنا حاجة غريبة. هذا من المروكي الأصلي، يتم إعادة إنتاجه وتصنيعه في هذه الأشكال. وهذه قلب، ما أدري تشوفونه واضحة ولا لا، أو مثلا رصة في هذه الأعواد، وتعطيكم رائحة المروكي. وفي هذه الأشكال الحلوة نفس رائحة المروكي، لكن في أشكال جميلة بإمكانكم. طبعا تجي في علب حلوة، بإمكانكم تقديمها كهدايا. والطلب كالعادة عن طريق متجرهم الإلكتروني، تلقونه في الوصف أو عن طريق الواتساب أو حسابهم في الانستغرام. أما راعينا الجديد اللي أشرنا له في الحلقتين السابقة اللي هو إياس، محاميك متصل الآن. ومثل ما قلنا في القصة، طبعا احنا مثلنا في القصة الماضية انه استشاروا إياس كأنه استشاروا، لكن طبعا ما استشاروا إياس، استشاروا مستشار ثاني. لكن احنا نتكلم عن انه المستشار يكون موجود. الآن إياس سهلها عليك وصار استشارتك في جيبك، فقط سجل في التطبيق وبإمكانك الحصول على اي استشارة. وعندهم خدمات مثل ما قلنا، الاستشارة الاولى تكون انه حتى لو لم تحصل على ما يرضيك سيرضونك. طيب قصتنا عشان ندخل بسرعه ولا تكون تطول في الاعلان، هذا واحد اسمه منصور. منصور تخرج من الثانوي، ما درس جامعه، لكنه اخذ له دبلومات، من ضمنها اعمال السكرتارية، دبلومات في الموارد البشريه وفي الحاسب الالي. دور له وظيفه، حصل له وظيفه في مصلحه حكوميه معينه، وعينوه في قسم أو إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين. بدأ يشتغل وبدأ يتعلم، ولاحظ مديره اللي هو أحمد، مدير منصور اسمه أحمد. منصور تعين على تقريبا المرتبة الخامسة، مديره في المرتبة التاسعة. لاحظ نجابته، لاحظ حسن أداءه، ولاحظ تفاني في العمل وإخلاصه وانضباطيته، ولاحظ أيضا حسن خطه كتابه. ثم بدأ يهتم فيه ويرعاه. مرت الأشهر، مدير مكتب المدير العام اللي هو بدر على المرتبة الحادية عشر، كلم أحمد اللي هو مدير قسم اللي يشتغل فيه منصور، وقال هذا يا أخي ممتاز، احنا نشوف الكتابات والعروض اللي تيجينا منه، فودنا ننقله عندنا في المكتب نحتاجه. فأحمد قال لا يا أخي، هذا أنا تعبت عليه وأنا دربته وعلمته، ورجال الآن كمل له سنة، فودي أنه يبقى عندي. فصار بينهم جدال ونقاش، اتفقوا على أنه ينقله فقط أو تكليف لمدة 6 أشهر، وبعدها لكل حادث حديث إما يرجع أو مثلا يشوفوا لهم حل. وبالفعل صار تكليف لمنصور في مكتب بدر. بدر قلنا أنه مدير مكتب المدير العام، وصار يشتغل معه. وبدر زاد إعجابه في منصور بحكم أن لباقته وذرابته ومهذب وخطه الجميل ويعرف يكتب في الصياغة والتحرير، ورفع في منصور بالترقية وترقى من الخامسة إلى السادسة. يوم من الأيام ما كان بدر موجود، جاء شخص كبير في السن عنده مصلحة في هذه المنشأة، وما يعرف وين يروح، طاح في بدر، عفوا طاح في منصور. فقال له منصور وش عندك يا عم؟ قال موضوعي كذا كذا كذا. قال أبشر، طلع ورقة وقام يكتب له وأعطاه، قال رح للقسم الفلاني اللي عنده مصلحتك وبتخلص أمورك. ما عرف، أخذ الـ الورقة حقته ومشى فيها إلين القسم، دخل على الموظف المختص وسلم عليه، قال أنا زميلكم اللي أشتغل في المكتب الفلاني، اللي هو مكتب مدير مكتب مكتب مدير مكتب المدير العام، وهذا موضوع كذا كذا كذا. بحكم منصور فهم من الشايب أو الشخص الكبير في السن إيش موضوعه، شرح للموظف، فهم الموظف مباشرة، كتب الإجراء المطلوب عليها وخلص شغلها، أخذها وعطاها الشايب. الشايب جاء عند بدر، أنا ماسكه على بدر، مكتب بدر اللي يشتغل فيه منصور، ما بعد جاء بدر إلى الحين ما كان موجود، فأخذها منصور ودخل فيها على المدير العام لأن بدر مو موجود. المدير العام خلص الإجراء اللي عليها، أخذها وعطاها للشايب وعلمه وين يروح عشان يخلص إجراءه، إلى على جية بدر اللي هو مدير المكتب، ففهم الموضوع منه وقال له أنه هذا الأخ منصور ما قصر، ساعدني وتفاعل معي وخدمني وكذا وكذا وشكره ومشى. بدر أثنى على منصور وزاد إعجابه فيه وشكره على خدمة لهذا الشعب ولا مستغرب عليك. فالكريدت حق أو خلنا نقول النقاط أو الإعجاب في منصور جالس يزيد. مرت الأيام ومرت الأيام، جاء واحد من زملاء منصور في الإدارة السابقة اللي كان يشتغل فيها اللي حقت شؤون الموظفين والموارد البشرية، واسمه كمال. كمال عنده موضوع قديم سبق وقدم فيه قبل ما يجي منصور في الإدارة، وبحكم أن كمال يعرف منصور وسبق اشتغلوا معه في نفس القسم، جاء كلمه قال يا أخي أنا عندي موضوع قديم وأبي أقدمه، لكن خايف أنه يرفض زي ما الرفض المرة الأولى، والموضوع خاضع للسلطة التقديرية للإدارة العامة، هي اللي تقدر المصلحة من عدمها في هذا الموضوع. قال ما عليك ابشر، ازهل عندي جبه. منصور كل ما له ثقته تزيد في نفسه وأنه قاعد يخدم زملائه وسمعته وجاهه ومكانته جالسة تكبر. والله عجبتني ريحته صراحة يا جماعة، أبى أحط هذه. المهم راح كمال وكتب لمنصور الطلب حقه وأعطاه إياه. جاء منصور وش سوى؟ كلم بدر، بحكم أن بدر يحب منصور ومقتنع منه وواثق في إجراءاته وواثق في شغله، فقال له هذا موضوع كذا. قال بدر المنصور ما يحتاج تكلمني، هذا موضوع نظامي، بحكم طلبه القديم مر عليه الفترة الطويلة هذه حق له يقدم من جديد. فقدم طلبه بشكل نظامي ومشى ودخل على المدير العام ووافق ورجع الطلب لكمال وفرح كمال. كمال اعتقد أن منصور هو اللي سعاله في الموضوع، بين موضوعه أصلا كان بيمشي بدون، لكن منصور حس أن كمال شعر بشيء هذا لكن ما قال شيء. بدأ خبر منصور أو سمعة منصور تكبر في هذه المنشأة. بعد فترة جاء أحمد اللي هو المدير القديم، خلاص أحمد طلع من يده منصور، ثبتوه عند مكتب اللي هو بدر. فكلم منصور، ما عاد يكلمون بدر، يكلم منصور قال له يا منصور أنا عندي موضوع خاص بترقيتي وكذا وتأخر والأشياء هذه وأبيك تشوف لي الموضوع. قال طيب ابشر اسهل عندي، مثل ما قال الكمال. راح كلم بدر قال يا بدر انه احمد موضوع الترقية كذا. قال اصلا احمد مستحق الترقية وفي شاغر، فما يحتاج ان نكلم فيه المدير العام ولا يحتاج شيء، موضوعه اصلا نظامي. باقل الازمنة واقل المدد وافق المدير العام على ترقية احمد وحصلت الترقية، وبرضه احمد اعتقد ان منصور، لكن منصور هالمرة وش صلح؟ اقنع أحمد أن الترقية ما كانت لتتم إلا بسببي أنا يا منصور، وأنه أصلا بدر ما كلمه، أنا اللي دخلت عليه وكلمته لما كان طالع ضف أغراضه بيطلع الساعة 2:30 من الإدارة، أنا لحقته ودخلت عليه في المكتب ومشيت معه إلى السيارة وكلمته على موضوع أحمد وأنه مستحق ووافق، فكسبها جمالة شخصية على أحمد. تطور الأمر في يوم من الأيام كان منصور في جمعة مع أصدقائه في الليل في 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 كوفي شوب أو في عزيمة أو في كذا، فيتداولون الحديث وأنه هذا منصور صاحب النفوذ أو صاحب الصيت وصاحب السمعة. فكان فيه واحد اسمه تركي توه يتعرف على منصور، أول مرة يشوف منصور، بينهم صديق مشترك. فقال يا أخي أنا عندي موضوع في الإدارة الفلانية تتبع نفس المنشأة اللي فيها منصور لكن إدارة ثانية، ما هي في الإدارة العامة، هذه إدارة عامة ثانية. منصور يذكر أن بدر اللي هو مديره قد اشتغل قبل كم سنة في هذه الإدارة ويعرف فيها ناس. قال جاهو بزع من عمرك كذا من تلقاء نفسه، قال عندي أنا ضبطك عندك قال عندي معاملة وكذا ومعصلقة ومتأخرة، قال عندي مرة، قال كلمني بس بكرة الصباح وعطني رقمها وما يصير إلا الزين. بالفعل مكر الصباح تركي اتصل على منصور وأعطاه رقم المعاملة. منصور وش سوى؟ كلم بدر قال فيه معاملة الواحد يعز علي في الإدارة اللي أنت كنت تشتغل فيها، فافزع للرجال وكلم زملائك يشوفون الموضوع. قال أبشر، دق بدر على زملائه وشرح الموضوع، قال والله هذا موضوعه ما انطبقت عليه الشروط وبالتالي ما نقدر أن نخلص هذا الموضوع لأنه ناقص من الشروط أو مخالف للنظام. منصور ما اقتنع من الأمر ولا يبغى يتفشل مع تركي بحكم أنه خلاص وصل مرحلة أنه خلاص صاحب نفوذ وصاحب سمعة. فبدأ يماطل في تركي حتى يشوف له حل ولا يطلع بالوجه الأسود في هذا الموضوع. قال التركي، ضغط على تركي بالاتصالات، قال تركي والله الموضوع شوي معقد وشوي معصلق وانت عارف موضوع الاشتراطات اللي فيه، لكن امهلني شوي وان شاء الله بخلص لك. بعد اسبوع ضغط منصور على بدر من جديد وحاول فيه، قال يا اخي خلاص لا تحرجني، انا كلمت الرجال وانا اعرف الرجال هذا اللي كلمته في الاداره الثانيه رجال نظامي، واحد زائد واحد يساوي اثنين، والموضوع اصلا انا يا بدر ماني مقتنع منه لان الموضوع فعلا فيه نواقص وفيه مخالفات او فيه اشتراطات معينه ما متخلفه عن هذا الرجل، فما يقدر يمشي هالموضوع، فارجوك يا منصور لا تحرجني. منصور ما سكت، قلنا لكم بدا يحس بسواده الوجه. راح التركي وقابله قال عطني اوراقك انا بروح اراجع فيها، اخذ الاوراق وراح للإدارة الثانية ودخل على هذا الموظف اللي هو زميل بدر وكذب عليه وقال أنا جايك من طرف بدر. قال سام، قال بخصوص هذا الموضوع، قال والله هذا الموضوع فيه واحد اثنين ثلاثة لازم هذه الأشياء تتكمل وهذه أشياء غير كاملة، حاول فيه عيّة. بعدين قال له الموظف، قال لحظة أنت وش دخلك، أنت معك صفة، معك تفويض، معك وكالة؟ قال لا، قال أجل أعتذر منك ما أقدر أتعاطى معك في أي شيء ومع السلامة. راح بدر، عفوا ورا مسك على بدر، راح منصور إلى تركي وقال له سو لي تفويض وخلي الأوراق هذه الناقصة اللي أنت عاجز تكملها أنا بضبطك فيها. بعد أسبوع ثاني رجع منصور إلى هذا الإدارة اللي في الإدارة الثانية وكان ماخذ إجازة من دوامه علشان يراجع في هذه القضية، ودخل على الموظف وقال سم هذه المعاملة جاهزة، أخذها الموظف ونظرها ولا بالفعل مكتملة وأكمل كل الاشتراطات الموجودة. قال خلاص أنا بأكتب عليها وبأرفعها للإدارة المختصة واللي عندنا وهي اللي تبي توافق على الموضوع، الآن الموضوع يعتبر مكتمل. قال طيب أنتظر، قال خلاص انتظر تأخذ المسألة دقائق. انتظر ساعة ساعتين، دخل على الموظف قال لسه ما خلصت، لسه عند الإدارة، لسه عند اللجنة، تأخروا عليه. على صلاة الظهر تقريبا بعد ساعتين ونص ما درى منصور إلا يجي واحد قال أنت منصور؟ قال إيه. طلع بطاقته قال أنا سلطة ضبط جنائي، لو سمحت تفضل معي. أخذ هويته ومشى معه وداه إلى سلطة الضبط المختصة وافتحوا معه ملف، قالوا له أنت متهم بالتزوير لأن الأوراق اللي هو قدمها تبين أن منصور خلال الأسبوع هذا لما قال تركي زهلها عندي ضرب له أوراق، جاب أوراق مزورة وعبى الطلب بشكل مزور وراح يقدم لهذا الموظف علشان يخلص موضوعه، مع العلم أنه أثناء التفاوض والتعاطي بين منصور وتركي فيه رسالة طلعت من تركي إلى منصور يقول له خلصني وابشر باللي يرضيك ترى لا يخدم بخيل. في البداية قبل ما يتحمس منصور. تم استجوابه في سلطة الضبط، حولته إلى سلطة التحقيق في النيابة، وتم استجوابه، استجواب منصور، ووجه له المحقق قال أنت الآن متهم بتهمة التزوير في هذه المحررات، وبدأ يفحص معه أصل العلاقة بينه وبين تركي. تبين له أن منصور أصلا قاعد يستغل نفوذه وقاعد يستغل علاقاته وقاعد يستفيد من الأشخاص اللي هو يعرفهم، وقاعد يقدم نفسه بطريقة أني أنا اللي أخلص لكم الأمور علشان ياخذ السمعة والصيت والجاه. حتى الآن ما في أي مبلغ مالي، ريال واحد ما في الموضوع، ولا في أحد تكلم بريال. مع التحقيقات من المحقق هذا اكتشف هذه الأشياء اللي من منصور، ثم اكتشف علاقته مع تركي من خلال ما شاف المكالمات والمراسلات اللي بينهم، وأيضا اكتشف لما بدأ ياخذ ويسمع إفادات العاملين في محيط منصور أنه قاعد يخلص مواضيعهم بهذا الشكل، موضوع كمال اللي قلنا قبل شوي، وموضوع أحمد، وعدة مواضيع أخرى، بالإضافة إلى أنه كان يضغط على بدر ويكلمه ويعرض عليه موضوع المواضيع حق زملائه، وكان بدر يستجيب له كاستجابة لرجاء ووساطة منه. وين المشكلة الآن في هذا الموضوع؟ الآن بعلمكم موضوع التزوير. أنا قاعد أقرأ من النظام، فيه نظام اسمه النظام الجزائي لجرائم التزوير صادر عام 1435، تقول لك المادة 8 من زور محرر منسوبا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد أشخاص القانون أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، أو إذا كان المحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500,000. المادة 9 من زور محررا عرفيا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة تزيد على 300,000 أو إحدى هاتين العقوبتين. هذه الجريمة الأولى اللي اكتشفت على منصور. طيب بخصوص الجريمة اللي اكتشفت والجريمة اللي أشهد والجريمة اللي أنا صراحة أبغى أوعيكم وأرسل رسالتي في هذه القصة عنها، اللي هي جرائم التزوير اللي واردة في نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1412. كثير ما يعرفون، للأسف كثيرين يجهلون هذه الأمور. كلنا نعتقد أن رشوة لازم فلوس، وهذا كلام ناقص، صحيح لكنه ناقص. اسمع معي، تقول لك المادة الأولى: كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عن 10 سنوات وغرامة 1,000,000 ريال أو بإحدى هاتين عقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد فيه. اللي بعدها اللي نفسها، بس اللي امتنع عن أداء عمل. الأولى كانت اللي يؤدي عمل، الثاني اللي يمتنع عن أداء عمل. طيب المادة الثالثة تقول اللي يخل بواجبات وظيفته، قدم موظف طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال. المادة الرابعة، وهذه المادة ركز معي كثير يطيحون فيها: كل موظف عام أخل بواجباته الوظيفية بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة، ما فيها فلوس، نتيجة لرجاء أو وساطة، واضح، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة تتجاوز 100,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة الخامسة، كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أخذنا وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ يا منصور حقيقي أو مزعوم يدعي أن عنده نفوذ وما عنده نفوذ، للحصول أو لمحاولة الحصول من أي سلطة عامة أو عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب في حقة المادة الأولى 10 سنوات أو 1,000,000 ريال أو كلاهما. المادة السادسة، ما خلصنا لسه: كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفة المتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة تجاوز 2 سنين ولا تزيد، والغرامة لا تزيد عن 50,000 بحدين عقوبتين. تركي قلنا لما جاء وتم اتهامه أيضا، بحكم تركي مو بموظف لكنه اتهم في نظام مخالفة نظام مكافحة الرشوة. ليش؟ لأن المادة العاشرة وش قالت؟ إن المواد اللي قبل الأولى إلى السادسة كانت تعلق بالموظف العام، طيب أنا تركي ماني موظف عام، ليش تتهموني؟ لا اسمع يا تركي، اسمع يا كل واحد قد تقع في مشكلة تركي. يعاقب الراشي والوسيط. من هو الراشي؟ المرتشي اللي يأخذ الرشوة، الراشي اللي يقدم الرشوة. تركي في محل من عرض أو قدم أو وعد بالرشوة، لأن تركي مو بقال له لا يخدم بخيل. الكلمة الثانية اللي قالها أبشر باللي يرضيك، هذه كلمات تعتبر في قبيل الوعد، تدخل في تجريم هذه المادة. يعاقب الراشي والوسيط، الوسيط اللي يتوسط بين الراشي والمرتشي، كل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمه ويعتبر شريكا في الجريمة، كل من اتفق أو حرض أو ساعد أو ساهم في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على اتفاق التحريض أو المساعدة. أرجع أقول لكم بدر وهو اللي صدق، يعني منصور شوي بدأ تنطوي نفسيته على سوء النية بحكم أنه بدأ يدعي وبدأ يكذب، لكن بدر مسكين كان يستغله منصور أنه يجي يخلص أعمال لمصلحته. أنا يا منصور أخلص أعمال لمصلحتي بواسطتك أنت يا بدر. بدر خذها بحسن نية وبجماله وبيض وجه مثل ما يطيح للأسف كثيرين، لكن انتبه زي ما قلنا المادة الرابعة استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة، تم تجريمه وتم استدعاءه وتم إيقافه. طيب الآن المحقق انتهى من الثلاثة، منصور وتركي وبدر، ووقفهم، ولأن العقوبات الواردة فيهم تعتبر من الجرائم اللي هم ارتكبوها تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حسب ما نصت على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، حولهم إلى السجن العام وقرر اتهامهم. الأول منصور بجريمة التزوير والاستعمال وجريمة الرشوة، واتهم بدر وتركي فقط بجريمة الرشوة وفق المواد اللي ذكرناها عن كل واحد منهم. أحيلوا إلى المحكمة الجزائية. لما دخلوا على المحكمة الجزائية تحققت الدائرة أنهم فعلا، وهذا واجب المحكمة أنها تتحقق من أنه التكييف الصحيح للقضية هو نفسه التكييف الوارد في الأوراق، وأن المتهمين يعرفون إيش التهمة الموجهة لهم، وأنهم حصلوا على حقوقهم مثلا من أنه في أحد يتوكل عنه كمحامي، أو أنه أخذ استشارات من عندي، أخذها من إياس عشان ما تقولون ما كان في إياس. طيب أو أنه مثلا حصل على يقدر يجاوب عن قضيته. فسألتهم الدائرة عن دعوى المدعي العام اللي وردت في لائحة التهمة، سألت كل واحد على حدة وسمعت جواب كل واحد على حدة ورصدت جواب كل واحد على حدة، اجتمعوا كلهم على جواب إن حنا ما كنا ندري إن هذا مجرم، وهذا شيء بطبيعة الحال ما يعفيهم، ونصت الدائرة على أن الجهل بالقانون والنظام لا يعفيك. أولا الأنظمة منشورة في المملكة العربية السعودية، الجريدة الرسمية التي ينشر عبرها جميع مثلا قرارات مجلس الوزراء، الأنظمة المرعية، اللوائح الجديدة وتعديلاتها تنشر في صحيفة أم القرى وهي الصحيفة الرسمية في المملكة وتصدر أسبوعيا، فلا يعفيك من عدم العلم. هذا أمر. الأمر الثاني الأنظمة منشورة، لو دخلت في جوجل على موقع هيئة الخبراء مثلا تلقى جميع الأنظمة السعودية، لو دخلت على موقع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة تجد هذه الأنظمة، مكافحة الرشوة التزوير، كل الأنظمة تلقى موجودة، بإمكانك تطلع وتقرأ. ثالثا أنتم يا بدر ومنصور ما يقبل منكم الجهل في النظام بحكم أنكم كل واحد منكم يحمل صفة موظف عام، ما وصلت لها المكانة إلا مفترض فيك أنك عارف وعالم أن هذه الأشياء مجرمة. للأسف زي ما قلت قبل في صورة نمطية عن جريمة الرشوة أنها فقط بالمال الكاش لازم يصير فيه فلوس، وهذا غير صحيح. هذا ما أقول غير صحيح، هذا كلام ناقص، صحيح لكنه ناقص. مثل ما ذكرتكم المواد فلوس، وعد، عطية، هدية، خدمات. لو قال لك خذ هذا ترى أنا أشتغل بالمكان الفلاني والله يحييك هذا كرتي، ترى هذه كلها تقديم خدمات، كلها تدخل في التجريم. لا يستخفنك ان مثلا هذا الموضوع مثلا دارج ولا صاير ولا منتشر، مو بصحيح. الماده تراها مجرمه لمثل هذه الاعمال، تحصل على خدمه من واحد خدمته، هذا الامر مجرم. والامر الرابع انه كان بامكانكم قبل ما تطيحون في هذا الشيء، طبعا هذه من عندي، ما قالها الشيخ، أنا اللي قايلها. كاميكم تدخلون على تطبيق إياس ومحاميك متصل الآن وتستشيره عن هذا الأمر وتلقى الجواب، يعطيك المواد مثل ما أنا جالس أقولها لك الحين. المهم انتهت الدائرة منهم وأدانتهم في الأسباب، أوردت الدائرة أنه بناء على إقراراتهم بارتكابهم هذه الجريمة ولا يعفيهم جهلهم بعدم التجريم، ثانيا ما ورد في شهادة الشهود مثل كمال وأحمد وزملائهم في أنه كان أنه منصور كان يجي وأنه كان يدو يعني يقدم لهم هذه الخدمات، وأنه تبين لهم أنه كان يكذب في موضوع أنه كلم المدير وهو ما كلمه، وأن الموضوع كان غير نظامي، لكن لأني نفوذي قدرت أني أخليها الموضوع هذا يتم. أيضا شهادة الموظف اللي في الإدارة الثانية اللي قدم له منصور الأوراق، بالإضافة إلى ضبط الأوراق المزورة مع منصور. ثم وصلت الدائرة إلى الحكم وقالت في الأول اللي هو منصور، بعد ما انتهى طبعا إجاباته وقررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت أحكامها. الأول منصور أو قبل خلنا نقول في الأسباب، ذكرت الدائرة وهذا شيء مهم تقرون في كل حكم سواء الحكم الجزائي أو غيره، الأسباب لما كانت الشريعة قد حرمت، كما ورد في قوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في المسند وغيره، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. شرحت لكم الراشي اللي يقدم الرشوة أو يعرض الرشوة أو يعرض الهدية أو يعرض الوعد، والمرتشي هو الذي يستقبل، والرائش هو الوسيط بينهم أو من ساهم أو من حرم. وفي حديث مشهور، الحديث في صحيح مسلم ما يسمى أو مشهور في بحديث ابن اللتبية، ابن اللتبية رجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث يجمع الصدقة أو يجمع الزكاة، فكان يدور على القبائل ويدور على القرى أو الهجر أو الـ 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 في البادية ويجمع منهم الصدقة، فكانوا يحابونه ويعطونه لما يأخذ منهم مثلا الشياء أو الغنم أو الإبل، يعطونه واحدة ثنتين كهدية له أو سمونها في بعض يسمونه حلوان ويأخذها. لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم، هذه زكاتكم، هذه صدقتكم اللي أرسلتوني وائتمنتوني أجمعها لكم، أما هذا فلي أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وقال ما بالي أبعث الرجل يجمع الصدقة أو استعمل الرجل في الصف يأتي ويقول هذا لي أهدي لي، هل قعد في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه. ثم فكان النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا في هذا الحديث معيار، اسأل نفسك هل كنت ستحصل على مثل هذه الخدمات أو المميزات أو هذه الوعود لو كنت غير موظف، هذا هو المعيار. فسبب الدائرة بهذه المستندات الشرعية، ثم استندت على ما ورد في نظام الجزاء الجرائم التزوير اللي ذكرتكم في 1435 والمواد اللي ذكرت لكم مادة 8 ومادة 9، ثم استندت على ما ورد في نظام مكافحة الرشوة والصادق في 1412، وارجع أقول لكم النظامين تلقونهم منشورات بإمكانكم تقرونهن، وسببت بالمواد المنشورة ونسبت إلى كل واحد مادته. بدر خالف المادة الرابعة اللي هي استجابة للوساطة والرجاء، وتركي المادة العاشرة والمادة السادسة، أما منصور أنا بخلط بين منصور، بدر مدير المكتب هذا عليه المادة الرابعة، لكن منصور عليه مواد كثيرة بنتطرق لها الآن. فأدانت منصور بجريمة التزوير استعمال المادة 8 و9، وسجنته للتزوير فقط لمدة سنة وغرامة 50,000، وأدانته أيضا في جريمة الرشوة في قضية معاملة تركي الحالة بمخالفة المادة 6، وأدانته بالجرائم الأخرى التي كان يخلصها عن طريق بدر وسجنه لمدة 5 سنوات وغرامة 200,000. يعني عنده في التزوير سنة و50,000 وعنده في الرشوة 5 سنوات وغرامة 200,000، يعني 1+5 6 سنوات سجن. أما تركي فأدانت المادة 6 واللي استندت عليها المادة 10 بالسجن لمدة سنة وغرامة 25,000، وأدانت بدر بالمادة رقم 4 حقت الرجاء الوساطة وسجنته لمدة سنة مع وقف 6 أشهر، لأن الدائرة راعت، وهذا من الصلاحيات اللي خولها نظام الإجراءات الجزائية للقاضي، والدائرة ما قصرت عاملت بدر لأنها رأت منه فعلا حسن نية عالي، لكنه ما يبرع لأنه ماديا وأركان الجريمة منطبقة عليه، لكنها عرفت في قرارتها أنه ما كان يرتكب هذه الجرائم لانطواء على تحقيق مصلحة أبعد مثل ما كان منصور أو تركي يهدفون له، فعاملته بموجب المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية ووقفت جزء من هذه العقوبة، فصار الحكم فقط 6 أشهر مع غرامة 10,000 ريال. الإشكالية أيضا ترى ما انتهت بخصوص بدر ومنصور، وش اللي صار عليهم؟ المادة 12 من نظام مكافحة الرشوة فيها عقوبة، خلصنا من العقوبة الأصلية، الآن في عقوبة تبعية لأنهم موظفين. وش تقول لكم المادة؟ يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليه في هذا النظام، نظام مكافحة الرشوة، العزل من الوظيفة، فاصل من الوظيفة، مجرد ثبوت الإدانة بغض النظر إيش الحكم، لو يحكم بيوم واحد سيعزل من وظيفته، بمعنى أنه سيتم فصله، بل إضافة إلى أنه وحرمان من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائم بها بحكم الموظفين العامين وفق النص المادة 8 من هذا النظام. هدفت صراحة من هذه القصة أني أبعث رسالة لأي شخص، خصوصا في مقتبل عمره أو داخل وظيفة يجهل مثلا النظام أو ما عنده طلاع واسع، أو أي موظف عام، بل أنه ترى تم تعديل النظام، نظام مكافحة الرشوة تم التعديل في مواده 8 والتاسعة، بن أضيف حتى غير الموظف العام، الموظف اللي في الشركات المساهمة، العاملين في الشركات المساهمة، رؤساء مجلس إدارة، العاملين في القطاع الثالث اللي مثل الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، أضيفوا أيضا إلى من يحمل صفة موظف عام في استظلاله أو في دخوله في أحكام نظام مكافحة الرشوة. فالأمر خطير، حبيت أصحح الصورة النمطية عند كثير من الناس اللي يعتقد أنه الرشوة فقط في الأموال. هذه قصتي، أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا منها. لو عندك مثلا استشارات في موضوع هذا، أشكل عليك أمر، محاميك متصل الآن، بإمكانك تحمل التطبيق وتتعاطى معه وتأخذ الجواب. تطبيق جدا سهل، تطبيق جدا ممتع، الرسوم جدا متدنية. اللي يقولك والله محمد البيز يا أخي نراسله استشاراته عالية ولا يقبل إلا بالساعة، ترى عندهم ربع ساعة أو استشارة عندهم فقط ربع ساعة، فالأتعاب منخفضة. مسون على خير، اللهم صلي وسلم على محمد، في أمان.
شكرا لاستماعك البودكاست مذكرات جنائية. لو أعجبتك الحلقة لا تنسى تشاركها مع اللي حولك، وأيضا يسعدنا أنك تترك لنا تقييم على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا راح نقرأ كل التعليقات اللي تكتبونها. وإذا حاب تشوف الحلقة مرئية، مذكرات جنائية متوفر على اليوتيوب، وأيضا متوفر حلقات خاصة فيها مراجعة للقصة نذكر فيها تفاصيل ما ذكرت في القصة وغيرها من الأحداث. شكرا لكم ونلقاكم الحلقة الجاية.